قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أنت مستحق، أنت العظيم وحدك. هاليلويا هاليلويا، أشكرك أشكرك لأنك وحدك قمت منتصرا ظافرا على الموت. أشكرك أشكرك لأنك أقمتنا معك. أشكرك أنك اشتريتنا من هذا السطو، هذا السلطان الشرير. أشكرك بابا، أشكرك من أجل عمل يعقوب. مبارك اسمك، ليس مثل حبك، ليس مثل قدرتك. هاليلويا. ويوما ستنحني كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، معترفين بربوبية يسوع، أنه هو الوحيد المستحق. أشكرك أشكرك لأننا الآن نرى قدرتك، نعرف عمل صليبك. مبارك اسمك، أنت عظيم، رائع جدا. هللويا. أشكرك من أجل كلمتك الحية، شكرا أنها بتعمل وبتأتي بنتائج وتثمر. شكرا أننا بنحيا بيها، شكرا أنك بتكشفها لنا. نقدر كلمتك، نقدر عملك، نقدر شغل الروح القدس فينا. نستقبل الكلمة بكل خشوع، بكل حب، بكل انفتاح واستعداد، في اسم يسوع. أمين. تفضلوا.
فداء والخلاص يسوع. هنشوف لقطة من اللقطات اللي حصلت في قيامة يسوع، في صلب يسوع وفي قيامة يسوع حصلت أحداث كثيرة جدا. حاجة من الحاجات اللي ممكن يكون بنعديها سريعا لكنها ملفتة للنظر، لو أنت دققت كتاب مقدس مش بيسرد حاجة صدفة. افتح معايا مرقس 14، ربي يسوع بيتقبض عليه. يوجد تخمينات كتيرة جدا على هذا الشخص، عدد 51، خلال من عدد 50: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شابا لابسا إزارا على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. يوجد تخمينات كتيرة على هذا الشخص دوا عبارة عن مين، لكن اللي فك اللغز دوا هو اللغة اليونانية. اللغة اليونانية بتكلم عن الإزار اللي هو معمول خاص فقط في حالات الدفن. فيوجد حاجة غريبة بنسبة كبيرة، مش بجزم وأقول إن هو دوا نهائيا، لكن علماء اللغة اليونانية بيتكلموا في الحتة دي ويوضحوا إن الشخص دوا قام من الموت وطلع بالكفن بتاعه، وكان بيتبع اللي حصل نتيجة فقط رب يسوع هو بيتكلم معاهم وهو جاي يسلم. الكتاب يقول سقطوا على وجوههم في قوة خرجت من رب يسوع، مش بس كانت كافية إنها يقعوا على وجوههم، لكن في قبر كان قريب، فالشخص ده قام من الموت و اتحرك. اللفظ ده في اليوناني قاصر فقط على حالة التكفين، اللبس اللي هو موصوف دلوقتي يمكن في العربي مش واضح، لكن في اللغة اليونانية قاصر فقط على حالات التكفين. فبنسبة كبيرة هذا الشخص آمن الموت. تخيل معايا الأحداث اللي حصلت في وقت ما رب يسوع، الكتاب بيقول إن القبور تفتحت في حالة القيامة، في حالة التسليم، في حالة القيامة، في قوة غريبة حصلت أدت إلى أحداث غريبة. والشخص ده طلع بلبس الكفن، لبس الكفن بتاعه، ودي الطريقة اليهودية في التكفين اللي يخليه عريان وهو مؤتزر بحاجة زي كده فقط إلا إذا كان مكفن. وغير إن الكلمة نفسها قاصر على اللبس اللي هو خاص بالتكفين. فالشخص ده خرج من حالة الموت إلى الحياة فقط أول ما رب يسوع القوة خرجت منه وهو بيقول لهم أنا هو، عايزين مين؟ راحوا بدأوا يقبضوا عليه، وحصل قصة بطرس وهو بيضرب بالسيف، والأحداث اللي حصلت مذكورة في أكتر من إنجيل. لكن اتفاجئ أن في شخص آمن الموت، مع أن محدش صلى له يقوم من الموت، لكن القوة اللي خرجت من رب يسوع كانت كافية أنها تكون توصل لمكان أبعد والحد لشخص معين. واضح جداً الزخيرة بتاعت حياته أهلت له معجزة زي كده. الأخص ده وكان شاب ميت في عمر قصير. تخيل معايا بقى القوة دي هي نفسها اللي شغالة في حياتنا. القوة دي هي نفسها اللي شغالة في حياتنا النهاردة، أنها تقدر توقف شخص وتحط له حدود إن هو يؤذيك، يقف بشر ضدك. هو نفس القوة دي اللي شغالة فينا. المرات اللي فات كلمت عن الفداء والخلاص بيسوع، وشرحت الفرق بين الفداء والخلاص. وإن كان فاتك بعض الحاجات ارجع للتعليم اللي فات، علشان عايز أدخل أكتر في إن إزاي يحصل عند شخص حياته المفروض تكون اتظبطت إنها تنال من المعجزات بتاعة الخلاص دوة. الخلاص يشمل إيه؟ يشمل الفداء ويشمل الميلاد الجديد. جينا عند الفداء وتكلمنا فيه إنه هو عبارة عن حالة الشخص في حالة العبودية والاستعباد، اللي هي ممثلة النهاردة في حياتنا، إن الشخص ما يكونش مسحوب في أفكاره، ما يكونش مسحوب في ظروف حياته، ولا الظروف تاكله ولا تقدر عليه، بل هو في حالة أقوى وأعلى وأعظم من الظروف. فبالتالي دي ممثلة أو مشبهة النهاردة بحياة ناس مسحوبة في الأرض، في حين الكتاب بيقول إنه افتدانا من دوا، أي دفع الثمن علشان نخرج من السطوة الشيطانية، من القبضة الشيطانية على حياتنا. فبالتالي نقدر نقول إن النهاردة حياتنا مختلفة، لكن في ناس مش قادرة تدوق دوا بصورة واضحة. النتيجة إن الشخص بيصل لمرحلة خلاصة، ودي اللي حصلت عند ناس كتير جدا، إنه هو ده الخلاص. الخلاص هو إنه قاصر على السماء، وقاصر إن شخص يروح السماء وبس على كده. أما حياتنا هنا على الأرض فهي ليست هامة، أو علينا نتأقلم إنها تكون بتعدي على خير، في حين الكتاب يضمن لنا حسب خلاص يسوع أنه يشمل كل زوايا حياتنا. المرة فاتت كلمت عن ميراث محفوظ في السماوات. إذا معنى كده يوجد السماوات زي ما قلت جاية بالجمع، إذا بيشمل عالم الروح، بيشمل كل حاجة خاصة فيها عالم الروح بكل جوانبه، ليس السماء لكن السماوات. معنى كده أنه مشمول جواها عالم الروح اللي احنا محاطين فيه. لكن مش بس كده، ده احنا محفوظين كمان، وتكلمت ان احنا كمان محميين. احنا محفوظين ومحميين بايه؟ بقوة الله، محروسين محميين. نفس القوة دي هي اللي بتشتغل في حياتنا. لكن يوجد موانع، تكلمت المرة فاتت عن المانع الشهير جدا اللي كتير قوي من الناس بتتعامل معاه بصورة عادية، مش فاهمين ان في ممكن تكون تعاليم غير كتابية دخلت ذهنك وتوغلت ذهنك، وتفاكر ان هي دي تعليم عادية، لانه كله من كلمة ربنا. فالجملة دي كنا بناخدها مش فاهمين ان ممكن يكون في سموم واحنا مش عارفين في وسط التعليم اللي انت ممكن تكون طلعت وترعرعت عليها. لازم تراجع، لازم تفحص التعليم قبل ما تقبله، لان في ناس فتحت قلبها على تعليم ومن غير ما يكونوا فاهمين ان دواء يحتوي على بعض الخليط بالحاجات الصح والغلط، والنهارده بيعانوا من حاجات في حياتهم مش عارفين هي نتيجه ايه. نتيجه انه اصيبوا ببعض الحاجات في افكارهم وثبتت في افكارهم، لانه هو مش طاعن عليها، مش مستخون الامر. انا مش شايف ان دي المشكله بتاعتي. ليه؟ انا كنت بحب ربنا، انا بحضر كتير، انا كنت بخدم كتير، انا قارئ في الكتاب، الى ان وصل لمرحله ان الشخص مش بيقرب ناحيه الاحتماليه دي اساسا، لكن وارد يكون في تعليم غير كتابي دخل ذهنك وصلك لمرحله فيها انك مش قادر تستخدم الخلاص اللي الرب يسوع صنعه من اجلك. عشان كده في ناس تبقى مش عارفه تدوق ده ولا تدوق ده. يا ترى انا مع الرب ولا مش مع الرب؟ يبتدي الشخص يشك، يا ترى انا مش مؤمن اساسا. ليه؟ انا ما فيش حد يعمل حاجه دي ويبقى مؤمن. لكن هي قصه مش بتقاس بالاعمال، بتقاس بالطبيعه بتاعتك. كونك قبلت يسوع انت في اللحظه دي صرت خليقه جديده. دي هتكلم عنها لوحدها، لكن انا دلوقتي بتكلم عن الموانع اللي حصلت. الشاهد اللي اتكلمت فيه المره اللي فاتت هو اللي ذكر فيه خروج. اتكلمت عن الموانع الشهيره اللي بتحصل في حياه ناس في خروج 5، هو عدد 4. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. فبدأ فرعون ياخد الخط، إيه؟ خط الترهيب والتهديد. الظروف بدأت تزداد قسوة على الناس. عشان موسى وهارون دخلوا تكلموا مع فرعون قالوا له: نخرج نعبد إلهنا 3 أيام ونرجع. قال فرعون: وذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانه من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس زي زمان، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم المواد الخام ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلونه عليهم، لا تنقصوا منهم فإنهم متكسرون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا. ليثقل العمل على القوم. حصل توصية أن الموضوع يحصل زيادة شديدة عليهم. ده اللي إبليس بيخططه أول ما تبتدي تفكر تاخد الليك في المسيح من ميراث. دي الاستراتيجية. فرعون بيرمز لإبليس ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. بيسمي كلام موسى كلام كذب. إيه الخلاصة اللي عايز يوصل لها إبليس في حياة أي شخص؟ اللي بتقوله الكلمة ده مستحيل تعيشه، ده كذب. ممكن تكون مش بتقولها بهذه الصورة أو بتبلورها بجملة واضحة زي كده، لكن وارد يكون عندك إن بدأت تحبط داخليا، ان كلمه الله مش بتجيب نتائج كما هي بتقول. الموضوع مبالغ فيه، الحياه دي مستحيله. وارد ذهنك يذهب الى زوايا اخرى ممكن يكون فيها شيء من الطعن على ربما يكون انا فهمت غلط، ربما الايه لا 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 الايه مش معناها كده. يبتدي الشخص يحاول يخفض من الطموحات اللي كانت موجوده في الكلمه، لان الطموحات عاليه وهو مش ضايق منها، يا معظمها يا كلها. فيبتدي يحاول لو إراحة نفسه، لو يريح نفسه أنه يطعن على التعليم نفسه، ويبتدي يقلل من الأمر. الأمر مش واصل للأمر ده، والموضوع مبالغ فيه، تعليم مش لهذه الدرجة، كتاب ما يقصدش كذا. يبتدي الشخص يخفض منها، لكن ده كله هدفه عشان إبليس عايز يوصلك لحتة إيه؟ هذا كذب. دي الاستراتيجية مكشوفة لدينا في الكتاب المقدس. فهو بيعمل إيه بقى؟ حتى لا يلتفتوا. يعني معناه كده إبليس الآن من ناحية التفاتك للتعليم الكتابي، هو عايزك تنشغل. لاحظ الآية: ليثقل العمل، ليزداد العيان، ليصرخ العيان زيادة، الأمور تزداد سوءا. فناس يقولك ده أنا قبل ما أقبل الرب كان حالي أحسن من بعد ما قبلت الرب. ليه؟ هو عايز يخليك توصل الجملة دي في الآخر خالص، أني الأمر أنا اتبهدلت، أنا تعبت، الأمر مع الرب أصعب من ما أنا أكون مش مع الرب. لكن وراء كل دوة وجود عدم تعليم كتابي كافي في الزوايا دي. ممكن يكون شخص عنده تعليم كتابي في حاجات كتيرة باستثناء موضوع زي الصبر. الصبر مثلا هو وقوفك أمام الموقف بثبات حتى لو العيان ما تغيرش. وبالتالي إبليس هيحاول يلعب بالآيات ويجيب لك آيات كتيرة إن الرجاء المماطل يمرض القلب، أنت إمتى تقعد مستني، ويحاول يركب لك آيات في الوقت دوة هيبتدي يحببك في الكتاب في آيات معينة. ويجي عند آيات تانية أنت لا تلتفت إليها، ويبتدي يلعب في ذهنك بهذه الصورة. إلا إذا كنت صاحي وواعي، اصحوا واسهروا. عشان كده مش غريب أن يبتدي العيان يزداد 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 شراسة، ويقف بصورة صارمة إبليس معاك بصورة شديدة جدا. وإن كنت أنت هتنشف دماغك صح هتعدي، بس تقف على مبادئ الكلام. عشان كده مهم جدا لا تفقد فرحك ولا صبرك في الوقت ده، لأنه في النص هتلاقي فيه إبليس بيحاول يزود 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 يزود. عشان كده الشعب بدأ يطعن على مين؟ يطعن على موسى، وقالوا له أنتوا يعني موسى وهارون أنتوا أنتنتم رائحتنا أمامه. عدد 21، فقالوا لهما ينظر الرب إليكما من كل ربنا ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيدي حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك. طبعا إيه الإجابة بتاعت الرب؟ افتح معي أصحاح 6 وعدد 1 كمالة الكلام، كلام مش مكتوب، أصحاحات في الكتاب المقدس. فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطرده من أرض من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب. مش وقت أقف عند كل كلمة، إن العبر بتاعها شخصيتي كالآتي: أنا الرب، أنا هو دوة الإله الحي، أنا يهوى. الإجابة بتاعتك يا موسى إنك أنت عايز تساعد الشعب كانت في صورة إيه؟ في صورة إن موسى بدأ يفهم حاجات وأسرار ما كانش فاهمها علشان يقدر يساعد الشعب يخرج. موسى هنا يرمز لإيه؟ إلى الاستنارة اللي بتقود حياة الشخص، سواء أنت بتستنير أو الراعي بيقودك لاستنارة أعلى. الحل أن تستنير، وليس الحل ان فرعون يوقف. قالوا استنى استنى، موضوع فرعون ده هيخلص، انا هطلعهم بايدين قديره، مش هينفع نوقف العبوديه دي، بس انا هتعامل مع فرعون نفسه، فبالتالي العبوديه هتقف. عشان كده انا الاله الموجود، انا الاله الحي، انا الاله اللي هو لا يعرف الموت، لا يعرف الهزيمه. عدد 3، انا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب، او اظهرت نفسي او كشفت نفسي اليهم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء اللي هما بدأ إبراهيم العهد، وبعد كده إسحاق ويعقوب، ثم بعد كده نسل إسرائيل كله سمي على يعقوب، لأنه يعقوب هو النسل الخام الصافي اللي هو ما فيهوش أي حاجة. إبراهيم خلف ابن تاني، ما ينفعش يبقى يتسمى إبراهيم هو عليه الاسم الشعب، لأن إبراهيم عنده ابنين. إسحاق كذلك ما ينفعش يتسمى عليه الناس، لأنه يوجد ابنين مختلفين في التوجه وفي الميراث، لكن سمي الشعب على اسم يعقوب بالذات، وحول اسمه إلى إسرائيل لهذا السبب، لأنه هو الوحيد الصافي اللي هو يعتبر اللي ماشي في نفس الخط بتاع الإيمان. عشان كده بيقولوا أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الإله القدير على القادر على كل شيء، أما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. يعني معنى كده كان عندهم جزء من الاستنارة اللي انت النهاردة ضايقه نتيجة الاستنارة اللي هم أخدوها قبل كده، عشان تعدوا من موضوع العبودية دي أنتم محتاجين استنارة وفهم لشخصيتي بصورة مختلفة. الإجابة ما كانتش متوقعة، طبعا احنا عارفينها عشان قريناها قبل كده، لكن تخيل معايا موسى بيقول لرب يا رب دلوقتي أعمل إيه مع الشعب، أتصرف إزاي، أنت بديت معايا مشروع ودلوقتي أنا في المحك، أنا دلوقتي جوه المشروع. الأول كان نظري عند العليقة، دلوقتي دخلنا في المليان، دخلنا في الموضوع نفسه. أنا مش شايف إن الشعب بيتحرر، أنا مش شايف العيان بيتغير، أنا مش شايف بالعكس الموضوع بيزداد سوءا. الإجابة المتوقعة لو إحنا خبينا أصحاح اللي بعد كده أصحاح 6 وقلنا لا إحنا مش عارفين الإجابة عبارة عن إيه، كنا هنكون بنتخيل رب بيقول له أوكي ما تخافش أنا واقف معاك يا موسى. ودي الإجابات اللي للأسف بدأت الناس تصلي وبتفتكر إن رب بيكلمها بالصورة دي، أنا واقف معاك يا موسى ما تخافش، تشجع، ويبتدوا يطلعوا آيات فعلا فيها تشجيعات لكن مش في صلب الحل. وده اللي حاصل مع ناس كتير، إنه الشخص بيقرب ناحية الرب بيصلي، هو من ناحية هو قرب ناحية إنه هو صلى فصلى، بدأ يقرأ أي آية في وشه أي حاجة إذا كانت قرايته اليومية، لكن في حاجة لو هي معرفهاش، في بروتين ناقص، في فيتامين ناقص، لو قعد يأكل كل الأكل باستثناء دواء لازال جسمه جعان للحتة دي، فبالتالي محتاج الحاجة اللي هتكمل، الترس اللي ناقص اللي هيشغل المكنة، السلك اللي فاصل اللي هيشغل المكنة، في حاجة محددة لو شخص معرفهاش مش هيعرف يعيش ليه في المسيح. عشان كده لكل موقف دي حاجة، قال له إبراهيم وإسحاق ويعقوب المستوى الرائع اللي هما وصلوا له مستوى جميل جدا، أنا كشفت ليهم نفسي بصورة معينة، لكن إن أنا أكشف لهم نفسي بصورة مختلفة أعمق دي هعملها لك دلوقتي، وبالتالي هو ده الحل. عشان كده الاستنارة والفهم هو الحل وليس الهروب. أنا دايما بسميها كالآتي، إشمعنى رب يبقى الحيطة الوطيئة؟ لأبسط شيء ان الشخص يبتدي يقول بص انا مش هدرس الكلمه تاني، انا مش هصلي تاني، اصل انا جربت الطريق دوت، مع ان الشخص بياخد طرق تانيه بشراسه. اشمعنى رب هو اكثر اسرع حاجه عند الناس ان هم يتنازلوا عنها؟ ده هتكلم فيه في سلسله لوحده، لانه لا يوجد خوف الرب في حياه الناس دي. هتقول لا ده خوف الرب، ده الشخص ده عدى في مواقف صعبه نعم، لكن يوجد خوف الرب تصاعدي لازم يكون يشمل كل زوايا حياتك. إن الشخص يصل لمرحلة فيها يترك الرب داخلياً تحت مسمى عندي تساؤلات، أنا مش عارف في إيه، أنا أحبط، و كل دواء عبارة عن إيه؟ الشخص بيطعن نفسه بأوجاع هو اللي بتأذي في الآخر خالص. حبه للرب لازم يكون أنقى من هذا. مش معنى الرب هو الحيطة الوطيئة؟ ليه الناس بتلجأ دايماً إلى استغناء عن الرب وعن الكنيسة وعن التعليم؟ أسرع وأسرع حل عند الناس لأنه لم نتعلم دوا عن مخافة الرب وهيبة الرب. لو وقف يسوع قدامك مش تعرف تقول الكلمتين اللي عملت تقولهم دول. الموضوع أكبر وأهيب، لأن للأسف يوجد عدم استنارة ناتجة عن عدم وجود تعليم يشرح الأمور بصورة نقية. لكن الآن يوجد استنارة بتحصل وتعليم بدأ يدخل حياة الناس عشان يقفوا على رجليهم. عشان كده دي خطة من الخطط الإبليس بيعملها. يبقى إذن إيه اللي بيخلي الناس ما تدقش الخلاص اللي ليها في المسيح مع إنه متاح، مع إن الشخص المفروض يكون من حقه؟ أول حاجة عدم المعرفة أو المعرفة الغير نقية، واتكلمت فيها هلك شعب من عدم المعرفة المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اتكلمت برضو عن النقطة دي اللي برجعها معاكم دلوقتي، هي إبليس بيسقل الموضوع. الأمر مش ذنب الرب، الأمر مش الرب هو المتدخل فيه إن هو يمنع أو يوقف، لكن الصورة اللي عملها رب ما حلش مشكلة العبودية المتزايدة والقسوة في العبودية، رب ما حلش المشكلة اللي الناس عايزها تتحل. دايما الشخص يقول لك أنا عايز الأعراض دي تنتهي، أنا عايز الدكتور يجي في مرة يقول لي أنت مش محتاج تيجي تاني عندي، فالناس بصة في حتة ورب بيحكي في حتة تانية، هيحقق دي بس بصورة تانية. الجدر في كل ده هو إيه؟ هو فرعون، فنتعامل مع فرعون. ماذا لو عالجنا المشكلة دي وسيظل برضو الشعب قاعد في حتة فيها حالة من التأقلم والتآلف؟ مرة فتكلمت برضو عن مريض بركة بيت حزدة، وتكلمت ان الراجل ده كان عنده إيمان لكن قعد 38 سنة لما كناش عارفين الإجابة اللي جاوبها مع رب يسوع، كنا هنخمن الإجابة اللي رب سؤاله أتريد أن تبرأ؟ غريبة، إيه السؤال ده؟ كنا نتخيل لو ما عندناش الإجابة في الكتاب المقدس ومش غشين الإجابة، كنا نتخيل الرجل يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له طبعاً يلا بينا. هتقولي هو مش عارفين مين يسوع؟ لا لا، نقف عند الحتة دي. شرحت قبل كده أن الرب يسوع كان لابس لبس المعلم الرباي، والرباي كان لازم يلبس وفي 4 خيوط نازلة، موجود الكلام ده في سلاسل قبل كده، أنه هي دي اللفظ بتاع هد بثوبه. كان لازم يبقى لابس وباين عليه أنه معلم، ده مش واحد عادي. وكان متوقع من أي معلم أنه هو ممكن يكون نبي والشعب عليه يكتشف هذا. ففي توقعات وخلفية عند اليهود أن أي شخص بهذه الثياب، زي ما أنت بتشوف أي أسيس بثياب معينة، أنت شايف أنه ده مختلف عن بقية الشعب، متوقع منه حاجة. فكان رب يسوع داخل أو ما يعرفش من هو يسوع، وعرفنا ده بعدين، لكن هو بيتعامل مع شخص مش عادي، مش جاي يساعده عشان يقلبه شمال أو يمين على سريره. هو مش بيتعامل مع شخص عادي، فقال له أتريد أن تبرأ؟ عايزين ننجز. راح قال له إيه؟ إجابة بعيدة كل بعد، مما تكشف قلب هذا الشخص. الشخص هو بدأ بإيمان، لكن بعد كده بدأ الإيمان يتأقلم على العيان، بدأ يتأقلم على الأمراض. بيصحى الصبح يلاقي أمراض ويشوف أمراض، نايم شايف مرضه، مش شايف غير فقط حالة المرض. جيل كامل عدى على حياته، فوصل في حتة فيها من الإحباط والتأقلم، ثم بدأ يمتلئ بالمرارة داخلياً. كل ما أجي أحاول أنط في المية ما فيش حد ذوق يعديني علشان أدخل أنط، أنا علشان أنا هنا مبيت ليا 38 سنة. قال له الإجابة دي مما تنم على المرار. فالكتاب المقدس بيوضح لينا رب يسوع، الكتاب يقول رح رب تكلم معاه، اليوناني جاي بتاعها يوضح لينا فوق. عايزين نخلص الموضوع دلوقتي. ليه؟ الدنيا زحمة، رب يسوع ما كانش هيخلص. تقول لي طب رب يسوع كان شفى كل الناس، الناس دي عارفة تاخد شفاءها من البركة. مما يوضح لنا أن رب يسوع شايف مسؤولية الإنسان، أن الإنسان هيقدر عليها. أما هذا الشخص فهو وصل لمرحلة فيها محتاج تعامل خاص، علشان والتعامل ده كان تعامل ذهني. فالكلمة في العربي عندنا أن رب يسوع رد عليه وقال له قم احمل سريرك وامشي. اليوناني بتاعها مختلف، اليوناني بتاعها ففاجأه وشبه زي كان بيزعق فيه، ففاجأه وقال له قم احمل سريرك وامشي. كفاية ألم، كفاية تفكير في المرارة، وعملوا فيا. الإجابات دي تنم إن الشخص ده عايش حياته في حالة من المرارة. كان عنده إيمان، مش هيكون موجود في المكان ده غير إذا كان عنده إيمان، بس يوجد إيمان بدرجات معينة بتخلي الشخص مظابط نفسه بصورة معينة، ويبتدي يسمح بأعشاب ضارة تدخل على الحقل بتاع تفكيره فتخليه مش عارف ياخد معجزته. وده اللي حصل مع هذا الشخص. فرب يسوع تعامل مع الحتة دي، كشف الأمر، فقال له لو أنت بتتكلم مع حد وبتقول له بص أنا مش عارف أعمل إيه، ولقيت شخص رد عليك قال لك يلا نعملها، معناها فوق كفاية كلام في الماضي، فوق كفاية في الحاجة. فالإجابة بتاعت رب يسوع كانت ممكن تكون مختصرة وسريعة، ورب طلع بسرعة لأن الدنيا هتتلم والناس مش هتخلص، والناس عارفة تاخد شفائها، هو جاي لحد مش عارف ياخد شفائه عشان يساعده في كالكوعة في ذهنه، في حاجة واقفة في ذهنه هي اللي بعيقة للشفاء بتاعه. بهذه الصورة عارف يخرج الشخص ده من وحل المرارة اللي بتبوظ قلب الإنسان والألم. عشان كده لماذا في ناس بتبقى عندها الخلاص متاح، رب يسوع صنع الخلاص، لكن يوجد إعاقات الناس بتعيق نفسها بها. تعال نشوف إعاقة من الإعاقات التانية اللي هي لها علاج هام جدا. الإعاقة بتاعت عدم المعرفة هي المعرفة، المعرفة الغير دقيقة هي المعرفة الدقيقة. الإعاقة بتاعت الشخص بتاع مريض بركة بتحزدة أنه لا تسمح بمرارة في قلبك، لا تسمح بتفكير وتنازلات وتأقلم على الوضع بتاع المرض، لأنه قال له أتريد أن تبرأ؟ أنت وصلت لمرحلة أنك لازلت عايز، ده دليل أن مش كل شخص يسعى لمعجزة حقيقة لديه الإيمان بالمعجزة. هتقولي ازاي الراجل ده قعد سايب بيته 38 سنه؟ فعلا، بس يوجد مجاور في جيران قاعده جنبه في قلبه بتخليه يقعد يفكر بمراره ناحيه الموقف، ناحيه الشيء، فيبقى في اعشاب صح ايمان واعشاب ضاره بتؤذي الايمان. الاثنين ممكن يطلعوا في ارض واحده، ورب يسوع شرح المثل بتاع الزارع بالصوره دي، يعني في اعشاب بتضر الاعشاب الحقيقيه المهمه. النقطه اللي بعد كده من الاعداء اللي الشخص فيها مش قادر ينال الخلاص ده بعد اللي صنعه يسوع من استخراجنا من ارض العبوديه دي، من الافكار، من الجو بتاع العبوديه والميلاد الجديد، يوجد نوع من الاعاقات الغريب شويه. هو حاله ايه؟ حاله عدم الانبهار بالكلام. انا عايز اقف عند الحته دي. افتكروا معايا في وقت كنت بتكلم في احد السلاسل، وكنت ماشي رايح المحاضرات بتاعتي وراجع مرهق جدا، فالروح القدس قال لي لو جه حد سلم عليك دلوقتي انت هترد عليه السلام، لكن انك انت تبتدي تعبد وتقول اعترافات ايمان وتصلي بالسنه واعترافات الايمان اللي انت متعود تقولها، انت دلوقتي شايف نفسك مرهق. ماذا لو حد اتصل بيك دلوقتي هترد عليه؟ ماذا لو حد طلب منك حاجه هتتجاوب معاه؟ ايه السبب؟ وانا عمال بديت امشي مع روح القدس في التفكير، اكتشفت ان يوجد التزام اجتماعي، انا لازم اسلم على الشخص ده لما يسلم عليا، يوجد التزام ان انا لازم ادي تقدير للشخص ده، لانه لو رفع ايده وسلم او مد ايده وسلم من العار ان انا ما مدش ايده واسلم، لو قال لي ازيك مش هينفع ما ردش عليه. اذا يوجد التزام اجتماعي، التزام. افتكر ينبغي، ارجع للسلسله واتكلمت فيها، ينبغي في حاله من الالتزام، دي عمليه فكريه. فروح القدس قال لي لماذا انت لا تلتزم وترى ان ده هو الشيء ملزم كما دوا ملزم؟ انك تقدر الناس، لماذا لا تقدر الكلمه؟ لماذا لا تقدر عمل الروح القدس في حياتك؟ لماذا لا تزرع لمستقبلك؟ لماذا لا تزرع لايامك اللي جايه؟ لماذا منشغل بالالم ومشغول بحالك الشخصي؟ ليه؟ اصل انا مرهق، انا راجع من يوم مليان محاضرات، بنقعد في اوقات بالساعات ندرس ندرس ندرس، انا عايز اروح، انا مرهق. هي دي اللي تيجي تلاقي الناس بدات تفتح الموبايل بتاعها مع انه مرهق، اصل انا دلوقتي مش بعمل حاجه. هو بيعمل، هو عمال يستقبل معلومات، يستقبل معلومات. لو حد حكى معاه في موضوع في الشغل ممكن يتحامل على نفسه ويجي على نفسه ويرد عليه ويبعت رسائل واتساب ويبتدي يكتشف ليه ساعه على الواتساب، هو كان حنا بيقول انا مرهق مش لاقي اصلي وهكذا. ليه؟ لانه يوجد تفكير ان الرب هو الحيطه الواطيه، هو الشيء اللي انا استغنى عنه بسهوله. ليه؟ اصل الرب ما ظهر ليش عشان يقتلني ببساطه، فانا خلاص ما متش في الحال، ما وقعتش مت في الحال، فخلاص يبقى الموضوع بسيط. ومن هنا يبتدي التراخي ويحصل حاله من الاستسلام، التساهل وتسليم الارض. افتكر الكتاب بيتكلم في يوحنا 10 عن الحته دي، ازاي ان الشخص اول ما يبتدي يدخل تعليم غير كتابي يسرق يذبح يهلك، يسرق يذبح يهلك. ارجع شرحتهم قبل كده وشوف الشرح قد ايه الشخص بده يفك الرباط بتاعه، الحاجات اللي كان حاطط لها خطوط حمراء بده يفكها. كان في يوم من الايام الشخص ده اول ما قبل يسوع كان بياخد الخلوه طول الوقت بيصلي، لكن دلوقتي في حاله من التراخي جايه نتيجه انه ما فيش ينبغي، ما فيش التزام. طيب النقطه دي بتقف ضد الخلاص بصوره واضحه جدا، ان يعني الشخص مش بيتلحلح، مش بيتحرك، مش بيهتز له قلبه قصاد الكلمه، مش بيهتز له قلبه لما حد يقوله على ملحوظه، خلي بالك فلان محتاج تفوق روحيا، خلي بالك من كذا، ففي حاله من الجمود والتصلب ممكن يكون ظاهره قدام الناس بعدم تجاوب، لكن في الحقيقه هي ظاهره في داخله تجاه الروح القدس. والحال ان الشخص يبتدي ينبهر بالكلمه ولا يعتاد عليها. يبقى اذا في ناس تعتاد على الامراض، تعتاد على المشاكل، تعتاد على العيان، ودي بتدي يظبطوا حياتهم ان انا ديني بسعى، انا من ناحيتي فبسعى، اديني اهو انا مش قاعد عند بركه بتحز اهو، خلاص انا قاعد من طرفي فانا قاعد. تقدر تقولي ما عنديش ايمان؟ انا ليه 38 سنه عندي ايمان، لكن رب يسوع كشف لنا حاجه مختلفه، ان الشخص ده هو كان عنده مشكله. فوارد جدا تلاقي الشخص ده هو عنده مشكله وهو مش عارف، بيبقى ماشي مع الايمان عدم ايمان من نوع تاني، او طاعن على الايمان. هو زي بالظبط الشخص عمال يمون بنزين وعمال يكتشف ان في حاله من الليكج، في حاله من التسرب، هو مش عارف في ايه. فهو من ناحيه ما بيملى بنزين، بس هو في حاجه ثانيه عماله تنزل من ناحيه ثانيه. نفس الفكره هنا بقى، النقطه دي هي حاله التاقلم على الكلمه، الاعتياديه، خلينا نسميها الاعتياديه، عدم التحرك تجاه الكلمه. يعني لما باجي اسمع الكلمه لازم يحصل تفاعل جوايا، لازم انفعل واتفاعل معها. خلينا نشوف الكتاب بيوضحها ازاي دي ممكن توقف الخلاص اللي متاح للناس قدام عينيهم. طبعا متى 13 الكتاب يوضح عدد 53، ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك، ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين هذا؟ هذه الحكمة والقوة، شكله سابنا كم يوم، سابنا كم سنة كده، ولا كم شهر للدقة، كم شهر سابنا، كم شهر كده، وفي الآخر خالص ده شكله اتعلم فين، ده لحق اتعلم فين الكلام ده، ده كان من الجيران بتاعنا، ده احنا عارفينه. فأليس هذا ابن النجار؟ اللفظ بتاع النجار مش دقيق، المفروض المقاول، بابا الرب يسوع جسديا طبعا، هو روحيا أو هو ولد بحبل به بروح القدس، لكن الاسم هو كان مقاول، يوسف كان مقاول، ما كانش نجار فقط، ما كانش فيه أشجار كتير في المنطقة دي، فكان بيشتغل في النجارة، لكن النجارة ده جزء من شغله، لكنه في الأساس كان صانع الحاجات الشيك اللي هي بتاعة الرخام والجرانيت والحاجات اللي فيها بنا، وكان في مدينة لسه تتبني في الوقت ده، عشان كده كان هو بابا كان شغال فيها في الوقت ده، ممكن يكون احتاجه ماديا في وقت ولادة يسوع، لأن في أمور استعجالية حصلت، عشان كده قدموا فرخي حمام في الحالة بتاعة تقديم فدية أو فكاك الابن المولود. لكن بالنسبة لهنا هو كان شخص مقاول وما كان معاه فلوس كتير. بعد كده، أليس هذا ابن النجار؟ أليس أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كله؟ فكانوا يعثرون به. إذن العثرة مش شرط تكون شخص عمل حاجة وحشة، في ناس قابلة للعثرة، في ناس حالتها استتفاهية واستخفافية مع الكلمة اللي بتعرض أمامها، في ناس بتشوف ظروف الناس حياتها قدام عينيها يقدر يتعلم منها دروس. كتاب يتكلم مررته بحقل الكسول، لقيته إزاي بقي في هذه الحالة من الفقر والتعب لأنه كسول، فبيقول تعلمت درسا. إذا تقدر تتعلم حاجات من الكلمة وتشوف حياة الناس اللي حواليك وتلحق نفسك. في ناس في حالة من التسيب، في حالة من إنه مش واخد على إن هو ينفعل مع الكلمة، فكانوا يعثرون به. هم دول الناس اللي بيتريقوا على الناس اللي بينفعلوا في العبادة والتسبيح وفي الكلمة وفي اشتعالهم وفي شغفهم واختبارات، مش هسألك لا لا لا، أكيد في مبالغة، الموضوع مش الدرجات ده، تلاقيه لوحده كده تعبان وبيعاني بس بيحب يمثل. فالناس دي دايما بتحاول تخفض من حالة الانبهار في الآخرين، ما بيحبوش يشوفوا حد مشتعل، هما بيكتشفوا أنفسهم ان هما مش مشتعلين، فيحاولوا يطعنوا على الآخرين. فنفس الفكرة ده اللي حصل، فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. رب يسوع مش أي حاجة شريرة، رب يسوع مش أي حاجة غلط قدامهم، رب يسوع فقط كونه من نفس البلد، بلديات، فبالتالي كانوا يعثرون به. خليني أدخل أكتر في الحتة دي علشان أعالجها لمن هو ليس لديه حالة الاشتعال وحالة التفكير في الكلمة بشغف. افتح معي إشعياء 66 سبق وشاركت بالشاهد دوا عدد 2، وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب، وإلى هذا أنظر. روح القدس بيتكلم بوضوح، لمن روح القدس بينظر؟ لمن يلتفت ويستمع إلى صلواته؟ لمن روح القدس يلتفت إلى قلبه اللي يتوفر فيه الصفات دي؟ الشخص اللي شايف نفسه محتاج للكلمة. هنا كلمة مسكين مش معناها شخص مسكين موطي راسه ومكشر ودايما منكسر، الناس بتسمي الناس اللي هي منكسرة او كده ان هي دي الشخص المسكين اللي هو ما باليد حيله. لا، هنا بتكلم عن شخص يرى جوعه، انا مشتاق اعرف اكتر. ده رقم واحد. اثنين، الشخص اللي متضع اللي قابل التعلم ومنسحق الروح، انا مستعد اتعلم، انا ما اعرفش حاجه قصاد الكلمه. وده اللي مفروض يحصل عند اي حد، حتى لو كنت دارس ايه في الكلمه، حتى لو عندك خبرات ايه. رقم ثلاثة، وهي النقطة اللي أنا بتكلم عنها أساسا، المرتعد من كلامي. مش معناها بيخاف، هي معناها اللي بيهتز داخليا أول ما الكلمة يستمع إليها. تقدر تخلي أي شيء على الأرض له قيمة أو ليس له قيمة. ده يعود على كل شخص فينا بيظبط ذهنه إزاي. قبل كده شرحت مثل بسيط جدا، افتكر بيه النقطة دي. لو أنت في مكان مزدحم وبتتكلم مع شخص في مكالمة مهمة جدا ومش نافع تطلع من المكان ده ومليان أصوات عربيات وناس كتيرة جدا، انت بتعمل ايه؟ بتنتبه معه، سواء بتتكلم معه في تليفون او بتتكلم معه مباشرة. نفس الصورة دي، انت كل ما بتنتبه كل ما بالصوت بتاعه بيبقى اعلى، مع انه ما علاش صوته، مع انه هو زي ما هو. وبنفس الوقت الناس ما وطتش أصواتها والعربيات ما وطتش أصواتها، لكنك انت اخترت تركز معاه فعليت صوته بالنسبة لك ووطيت بالنسبة لك صوت الناس اللي حواليك. بمعنى آخر، انتباهك يعلي الصوت، تركيزك يعلي الصوت، أو نقولها بصفة كتابية وبصورة كتابية، تأملك يعلي الصوت. تأملك في الحاجة، أنك تقعد تعمل ريفليكشن، تفكير في الأمر، وتلف الآية في ذهنك وتجعلها لها قيمة، وتبتدي ازاي اجعلها لها قيمه. تبتدي تقول لها قيمه ببساطه، الكلام ده مهم، الكلام ده مهم. اول ما تبتدي تاخد الاتجاه ده ويبتدي يحصل ايه، روحك تتجاوب بسرعه مع الموضوع ده. وخليني اشرح لك كلمتين جايين في اليوناني تحديدا علشان موضوع الانبهار وعدم الاعتياديه. في كلمتين في اليوناني، اكستاسيز اللي جاي منها اكستازيا، اللي هي حاله الانبهار، اللي هي بتيجي في العربي عندنا بهتوا، مرقس 5:42، والوقت قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهتا عظيما. معنى كده إن الشخص يكون في حالة إيه؟ إنه تحرك للأمر، يتحرك. هي جاية من إك، خروج، إك ستاسيز من الثبات، شخص يخرج من ثباته، شخص يخرج من ثباته. عكسها شخص بيقعد مكانه، يتخشب مكانه من كتر الانبهار. بس دي دايما بتيجي دايما مع الحالات السلبية أو الناس اللي هي مش مقتنعة بيسوع، فبيقعدوا في مكانهم كده، ينشفوا مكانهم، مش بيتحركوا. الاثنين معناهم انبهار، لكن الكتاب بيوضح لينا في رد فعل بيحصل. الكلمة الثانية هي ثامبوس، هي حالة التعجب والدهشة، وإن الشخص بيقعد مكانه ما بيتحركش. لكن الحالات اللي فيها معجزات وفيها الناس بتتجاوب بدرجة حتى لو مش بدرجة كبيرة، هي حالة الإكستاسي، هي حالة إن الشخص يخرج إكزيت من استاسيز، حالة الثبات اللي هو فيها. بمعنى خلي الكلمة تبتدي تغير في تفكيرك، تحرك تفكيرك، تحرك قلبك، تندهش ليها. نعم الكتاب بيقول كده. أول ما تبتدي تعمل كده، زي ما أنت كنت بتحاول تحفظ حاجة معينة في أيام المذاكرة وانت بتذاكر، تبتدي تقولها بلسانك إلى أن تدخلها في مخك. إحنا بنعرف ندخل حاجة في مخنا حتى لو ما كانتش مقبولة، ما نعمل كده في الكلمة، لأن ممكن تلاقي جسدك مش قابلها. عشان كده ما يجب أن تفعله، أهمية الأمر ده وهو تأملك ولهجك في الكلمة. وإن كنت في أكتر وقت فيه أنت مش قادر تعمل أي تمرين روحي، أي رياضة روحية، أي شغل روحي، صلاة، دراسة كلمة، أنك تقف أمام موقف العيان بيزداد فيه سوءا، هو أنك فيه تلهج الكلمة، أنا أعظم منتصر. حتى لو الدنيا كلها تليفونات سلبية وعيان سلبي، قد يكون وصلت لمرحلة فيها إن في حاجات بدأت تضيع من حياتك وتفقد في حياتك، استعمل لسانك، وقف واستخدم لسانك، وجه تفكيرك، ركز في الكلمة، لأن هي دي حالة عدم الاعتيادية. اللي بيحصل العكس عند بعض الناس اللي هو فيه تقول له الكتاب بيقول الشخص يبتدي أيوة فأنا عارف، فأنا فاهم بتقول، فأنا فاهم، لكن ما فيش حالة من الحراك، لم يخرج من حالة الجمود اللي هو فيها، لم يرتعد لكلام رب، لم يهتز لكلام رب. فبالتالي تلاقي الشخص الخلاص جه على حد عنده، رب يسوع ما عرفش يعمل حاجة بسبب اعتياديتهم على رب يسوع، أن يعتادوا على. قصة شرحتها من سنين في اجتماعات الخدام، وشرحت قد إيه مهم تهاب الكلمة وتهاب رجال الله. ده في مرة كان أسيس، دي قصة حقيقية حصلت، إن كان في أسيس في مرة طول الوقت كان عنده أخت، والأخت دي كانت طول الوقت بتضايق إني جوزها مش بيحضر الكنيسة، إلى أن جوزها مرض. فالشخص ده جه الكنيسة علشان عايز ياخد شفاء، راح الأسيس صلى له لأخو مراته، صلى له خد شفائه. فهي اتضايقت من الأسيس، قالت له إزاي أنا ليا سنين بحضر، أنا مواظبة وأنا بحاول أخد معجزة من رب مش حاصلة معايا ليه؟ قال لها حاجة واحدة بس مهمة تعمليها، تعاملي معي ليس كأخ بل كراعي، ده هيخليك تفرق معاكي جدا في استقبالك للمسح. ما تنسيش أن أهل رب يسوع بدأوا يعرفوه أكتر وهو بيصعد، قعد قدام عينيهم. يعني كل ما تأمل في هذا الأمر، كل ما الأمر ده بيهزني من جوه. الناس كانت قاعدة طول الوقت شايف رب يسوع، شايف رب يسوع، شايف رب يسوع، ولم يعلموا الله متجسد قدام عينيهم، لم يستفيدوا من هذا الإله. وحصلت من أهل البلد لما شافوه بعد كده، ما فيش أي نور حاصل حوالين راسه، ما فيش أي حاجة حاصلة، بيتكلم، بيمشي عادي، بينام، بيروح تواليت، بيشرب، بيعمل كل حاجة، فده إنسان عادي. لكن العبرة في إيه؟ أنهم لم يميزوا الأمر اللي خارج من فمه، أنه يحتوي على حياة ومعجزات ليهم. عشان كده هي ذكرت كده في مرقس، لكن ذكرت في أنجيل تاني، ولم يقدر أن يفعل آية واحدة لعدم إيمانهم. لم يقدر معنى كده أنه حاول، حاول. الكلمة في اليوناني معناها أنه حاول، فقال للشخص قم، ما قامش. رب يسوع صنع نفس الطريقة اللي عملها في كذا بلد تانية، جي عملها في المكان بتاعه في بلده وما حصلش حاجة. لم يقدر جاي معناها في اليوناني معناها حاول، ما قدرش لعدم إيمانه. عشان كده الموضوع مش سحر، الموضوع مش بتحصل بصورة بانطلاق نفسها. الخلاص محتاج تفاعل ما بين الإنسان، في أمور بتسد القلب، بتمنع القلب إنه يتجاوب مع الخلاص ده. دي نقطة تانية. النقطة اللي بعد كده، إن يوجد من إعاقات الخلاص في حياة الناس إنه لا يوجد نور واستنارة عند الناس، ودي نقدر نشوفها في يوحنا 3. كان إنسان عدد واحد من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس اليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، أنا ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. راح رب يسوع رد عليه رد ملهوش دعوة بالكلام دوا، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ عايز أقف عند الحتة دي، ده معلم. يوجد كتير قوي أفكار في العهد القديم عن حالة تغيير الإنسان لما يجي المسيح، فالشخص ده كان عنده نور. أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق، الريح تهب حيث تشاء. بعد كده عشان الوقت، عدد 9، أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ بعد كده راح رب يسوع كشف لنا نقطة مهمة جدا، عدد 19، وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة، ده بيكمل كلامه مع نيقوديموس، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. كشف الروح القدس لنا حاجة من خلال كلام رب يسوع، النور، الاستنارة. النور في حياة نيقوديموس ما كانش موجود، مع أنه دارس للكلمة، مع أنه جعان وجاي لرب يسوع. أتوقع رب يسوع يقول له بص أنا عارف أنك جاي لي سرية، ويحاول يلم الدنيا معاه، ويحاول يقنعه، ما صدق أن في حد بدأ يقتنع بي كمسيح. لكن رب يسوع رد على حاجة، كشف لنا حاجة خطيرة في قلبه، عدم وجود تجاوب مع الكلمة، ما فيش نور في حياة نيقوديموس جعلته يشوف يسوع ومش قادر يقبل يسوع، وفي عائق حاصل في حياته وهو مش عارف، وهو كان بين ايديه الحل وهو مش شايف الحل قدام عينيه. عشان كده الامر بتاع النور هو الاستنارة. ممكن تكون بتدرس الكلمة لكن انت محتاج استنارة في الكلمة. عشان كده اشجعك تصلي افسس 1:17 روح الحكمة والاعلان. النقطة اللي بعد كده، أن يوجد ناس بتعيق الخلاص في حياتها لأنه لا يوجد مثال حصل قدام عينيهم قبل كده بالحاجة اللي بتتحكي في الكتاب المقدس. يعني في ناس طلعت حياتها كلها ما شافتش يعني إيه حد يتحرر من أرواح شريرة، أو شخص يعرف يصلي ويعمل معجزته من خلال إيمانه أن الأمر يتم بصورة إلهية، طالع طول الوقت بيسمع أن الموضوع كده ودي حياتنا وده نصيبنا، وهو أو ما شافش الشفاءات بتحصل قدام عيني، أو ما شافش أمور خارقة بتحصل قدام عيني، فبالتالي بيصل لمرحلة فيها إنه إيه مش قادر يقبل. فأول ما يبقى في حاجة رائعة بتحصل أو تعرض أمامه وهو مش قادر يستوعب ده. افتح معايا مرقس 1:27. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلا ما هذا، ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعوا. إحنا أول مرة نشوف حاجة زي كده، إحنا مش متعودين على حاجة زي تعليم جديد، دي حاجة غريبة، ده عكس الستايل اللي إحنا عارفينه، ده عكس الكلام اللي إحنا شايفينه، ده عكس الكلام اللي بيقال. ما فيش رباي بيقول الكلام ده، ما فيش معلم، ما فيش حد بيقول الكلام ده، كلام جديد كله. إيه الكلام الجديد ده؟ ففي حالة من إيه، حالة إن الشخص بيبقى بيستغرب لكن لا ينال في الآخر خالص. دي المشكلة اللي بتحصل مع بعض الناس. يوجد مشكلة تانية بتعيق خلاص الناس، وهي العادات والتقاليد والمبادئ اللي الشخص فاكر ان هي سليمة. افتح معايا مرقس 7:13. مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. كلمت فيها قبل كده انه دي من ضمن الحاجات اللي بتعيق الشخص ان هو حياته تكون مش قادر يشوف نتائج فيها. نقطة بعد كده مهمة جدا، ان الشخص مش ماشي في مشيئة الله في حياته بعد ما قبل يسوع، لكن بدأ يدخل في حتة مش سليمة. قد يكون دخل الى جو مش مؤمنين حقيقيين، مؤمنين موردين من التاني لكن مش بنفس الصورة الكتابية المفروض يكون عليها. دوا بيحبط من إيمانه ويبوظ من خلاصه، وبيشتغل على أفكاره من غير ما يكون قاصد. الجو المحيط بيعيقه فمش قادر يستقبل معجزته أو خلاصه من المشكلة. فطول الوقت شايف الناس ضعاف، شايف الناس في حالة من إيه، من نفس الكلام اللي هو واقع فيه، هم واقعين فيه، فبالتالي محدش قادر يقوم حد. خلينا أقرأ معاك سريعا رومية 8:26. وكذلك روح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن روح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. وبما أن الروح القدس يساعدنا في الصلاة، جاي كده في ترجمات تانية يشفع في القديسين معناه روح القدس بيساعدنا في الصلاة، نحن نعلم أن كل أشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. في ثلاث عناصر هنا لتحويل المشكلة إلى إيه؟ إلى شيء صالح، إلى الخير. كل الأشياء تعمل مع الخير، دي مش آية كده وبس. دي مشروطة بثلاث شروط. أول حاجة أن الروح القدس يكون شريك معك في الصلاة، معناها أنك بتصلي من أجل الأمر وبتصلي صح. رقم اثنين، كتاب يوضحها في عدد 28، يحبون الله، يعني معناها في علاقة مع الروح القدس. أوعى تفتكر لما تقول أنا بحب ربنا أن هي دي المقاييس اللي الكتاب يقيس عليها. المقاييس اللي الكتاب يقيس عليها مختلفة عن الناس بتفتكرها. تحب الله معناها أنك تجري تعرف فكره وتقعد قصاد الكلمة وتفهمها، وليس معناها المودة الداخلية. كشعب محتاجين نفهم أن إحنا سيطر علينا بالعواطف والمشاعر كتير جدا. كشعب كعرب محتاجين نفهم أن يوجد طباع محتاجين ناخد بالنا منها، عاطفيين. فبالتالي كوني أنا منفعل، أو لو بتتفرج على فيلم ربي صاحب بتصرف فأنت منفعل، عملت عيط، عملت تبكي معاه وعملت شوف الوضع فيه إيه، أنت ماشي في حالة من إيه من المشاعر اللي خارجة، فأنت فاكر أنك كده كونك ما قلتش على الرب كلمة وحشة، ما قلتش هذا شيطان، فأنت قلت خلاص أنا كده ما جدفتش خلاص، يبقى إذن أنا كده فل، أنا كده تمام، أنا كده بحب الرب. في الحقيقة حب رب يقاس بحاجة في الكتاب المقدس. حب رب بيقاس أنك تعرف فكره. أي اثنين عايز تقول أنا بعرف فكره، يبقى إذن أنت بتفهم فكره، مش بس تعرف فكره وتظبط ذهنك على أفكاره، بتظبط ذهنك على أفكاره. اتكلمت قبل كده في سلسلة عن الحياة المسيحية وكيف تحياها. أنك تقبل يسوع ده شيء، وأنك تحيا مع الرب يسوع بعد كده شيء آخر. لازم يستمر الرب على أفكارك وعلى مبادئك وعلى حياتك. مبدأ تذكرة السماء مضمونة، جعلت في استرخاء في حياة الناس أنه خلاص رايح السماء، خلاص أنا حجزت كده كده، ركبت في يعني أي مكان، أنا مش فارق، أنا كده كده رايح السماء. الفكرة مش سليمة للآخر، أنه يوجد ارتداد للهلاك، ويوجد ناس بتسيب الرب ممكن تهلك بعد كده، ففي مسؤولية على حياة الإنسان. ارجع اسمع السلسلة. لكن أن يستمر يسوع رب على حياتك هو أنه تجعل مبادئه هي مبادئك، وأفكاره هي أفكارك. ليس فقط تعرفها بل تجعلها تسود على أفكارك. إذا كان الكتاب يقول لك لا تنتقم، يبقى إذا لا أنتقم تمام يا فندم، هي دي اللي تتقال جواك، ما ينفعش تقول عكس كده. حتى لو جسمك بيتكلم وبيبقى له صوت، أنت بتسيطر على هذا الجسد، تقول أنا بخضع دوا إلى المبادئ الكتابية دي. هي دي الحالة اللي فيها تقدر تقول بحب الرب، وليس حبك هو تعاطفك، وأنك بتقدر الكتاب المقدس وبتحافظ عليه، أو مش بتجدف أو بتروح الكنيسة. هي دي المعايير الناس بتقيس عليها، لكنك تعرفه وتحبه حاجة تانية. رقم ثلاثة، مدعوون حسب قصده. يعني إيه مدعوون حسب قصده؟ معناها الشخص ماشي حسب الخطة الإلهية، إنه بيكون في المكان الصح وبيعمل الحاجة الصح وبياخد القرارات الصح، من هنا تعمل الأشياء لخيره. وليس إن الجملة دي بتتقال كل ما يعمل يعمل الخير، بتتقال في العام والشامل. دي مشروطة بثلاث شروط. أول حاجة روح القدس يكون شريك معك في الصلاة، أي معناها بتصلي وأنت فاهم فكرة الله في الموضوع. تاني حاجة تبقى من محبين الرب، معناها أنت في علاقة حميمة، في علاقة حية يوميا، واخد وقتك في دراستك في الكلمة وفي الصلاة، وبتجعل الكلمة تسود على ذهنك. رقم ثلاثة، ماشي حسب فكره وحسب قصده، وده موضوع شوية كبير، لكن ببساطة هو عيش الكلمة. الكتاب هيقول لك تبقى فين، مين جماعة المؤمنين اللي تكون فيها، ترتبط ارتباط ازاي، مين الأصحاب اللي تبقى معاهم، مين اللي مفروض ما تنزلش معاهم، من المفروض الوقت بتاعك تمشي ازاي. هي دي ان تكون في الوقت الصحيح، تفعل الشيء الصح، وتكون في المكان الصح، وتكلم الناس الصح، وتقطع علاقاتك مع الناس الفلانية، وتتواصل مع الناس الفلانية. هي دي الحاجات اللي فيها تقدر تقول رب يسوع فعلا سيد على حياتي. هنا الآية تنطبق على الحالة دي بس، ان كل الأشياء تتحول لخيرك وتعلي ما تقول. لان هنا مش قصة انه يتحول لخيرك معناها حالة من التخدير، وحالة من أن الشخص يتقبل وضعه، الموضوع يتحول كله للخير، كله خير. الجملة الناس بتقولها مش فاهمة أن هي ممكن تكون تأقلمية وليست حقيقية. لكن ان تتحول خير معناها الموقف كان سيء وبقي رائع. هي دي اللي تعنيها الايه بالظبط. نقطه بعد كده هامه للغايه جدا جدا، هي بتعيق الخلاص، بتعيق الخلاص، بتخلي الخلاص المفروض عرض عليك، هي خليك تفوت الخلاص ده. افتح معايا رؤيا، اسف، خروج 6 وعدد 9. فكلم موسى هكذا بني اسرائيل انكم هتخرجوا من العبوديه دي وتروحوا تمتلكوا ارض الموعد، ولكن لم يسمعوا لموسى، لم يصغوا الى موسى. ايه السبب؟ من صغر النفس ومن العبوديه القاسيه. الشخص طول الوقت قاعد يسمع في حياته عن امور بتكسر في شخصيته، قد تكون في التربيه، بدايه من التربيه، ومش شرط تكون موجهه مباشره اليه، ممكن يكون بيسمع بابا وماما بيتكلموا كلام احنا مش هنقدر نعمل حاجه دي، مش هنقدر نعمل كذا، اوتوماتيك تلقائيا بتتنقل اليه تكسير في شخصيته، فيبتدي يحصل حاله من تنزيل وتقليل من طموحاته، مما يختار، انا مش لازم اختار اي كليه ادخلها، حاله من التسيب، اي درجه اجيبها، ويبتدي يدخل في حته تانية، انه يوصل في حته فيها يعني هصلي واهو يلا. هو نفسه بكرر تاني ممكن يكون شاطر جدا في حاجات في حياته ويجد نفسه فيها، فتلاقي طول الوقت عمال ايه، اذا كان الشغل بيخلص 5 تلاقيه بيروح 9 و10، انه يلاقي نفسه في الشغل لانه هو شايف نفسه شاطر في دي، لما يجي يواجه نفسه في مواقف تانية لا. او واحده لقيت نفسها في حاجه البيت، بتعرف تطبخ، في طول الوقت تعمل اكل، وكل شويه الثلاجه مليانه، الثلاجه مليانه، وناس مش عارفه تاكل ايه ولا ايه، والاكل بترمي، لان هي ملاقيه نفسها في الاكل طول الوقت، لاقيه نفسها في تنظيف البيت طول الوقت، انا لازم اروق البيت، لازم اروق البيت، مع ان البيت نظيف، بس خلاص لازم يحصل في حاله من ان انا لازم اعمل كده، لان هي مش شايفه غير دوا. صغر النفس، صغر النفس كمان في العبري في الأصل بتاع الكلمة جاي معناها إن الشخص نفسه قصير. هو ده الشخص تكلمه في، تيجي تكلمه في أي حاجة هو بيحبها، شايف نفسه شاطر فيها، يدي لك ودانه، يدي لك تفكيره، يجي عند أي حاجة تانية في الكلمة، في أي أمور تانية يختصر. أوكي أوكي تمام، أمين أمين، كل ده عشان محدش ينتقده، لكن في الآخر خالص هو في حالة من الرفض الداخلي، لم يهتز للكلمة داخلية. فيبقى الكتاب بيتكلم لم يسمعوا لموسى. في الآخر الناس دي اقتنعت، يعني نطمن عليهم وعارفين قصتهم، بس قعدوا يتعبوا موسى كتير جدا في المعجزات. لكن ايه قلب الشعب دوا اللي الكتاب سماه صلب الرقبة؟ صلابة الرقبة جاية من تفكيره بصورة غلط. فالعبودية، ان الشخص الوقت اعتاد على حالة العبودية، جيل وجيل، 210 سنة 210 بدأ فرعون بعد في 400 سنة اللي هم قضوها حسب الأبائيات، ولاد يعقوب كلهم عاشوا بما فيهم يوسف، وبدأوا يكونوا عايشين في الأرض، في أرض مصر بصورة جميلة، إلى أن بعد 210 سنة بدأ فرعون اللي هو ساعتها كان موجود ينقلب عليهم، بدأوا يخافوا، بدأوا يستعبدوا باستثناء سبط لاوي. سبط لاوي لم يستعبد لحد آخر لحظة، كان رافض دوا، وده اللي جعله بسهوله يفهم الكهنوت بعد كده، مش موضوعنا، وموسى من هذا الصف وهارون من هذا الصف. عشان كده اللي كان ماشي بهذه الصوره كان بيتعامل بصوره فيها ايه، في حاله عبوديه طول الوقت، شايف 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 صوره واحده بس، من انه مستعبد، انه متكسره شخصيته، ملهوش شخصيه. في اوقات ابليس بيعمل كده في حياه شخص، ويبقى منهال عليه بالافكار، انت مش هينفع، يجي يسمع تعليم كتابي مفيش نفس. صغر النفس او قصر النفس العبري، الاثنين صح. فالشخص يبقى قصير النفس في الامور الالهيه، واليوم يجي يديلك ودانه، يديلك ودانه بس بمجادله، يعني ايه يعني، ويبتدي يطيح في الشخص وهو بيتكلم معاه. هذا ينم عن الالم الداخلي، وعلى الراعي أن يتفهم دوا. في الأخير خالص بعد ما بدأ يتكلم معاهم ويقنعهم، إحنا عندنا أحداث الخروج، لكن هو قاعد يتقابل معاهم، يتقابل مع القادة بتاعتهم، يتكلم معاهم، يثبت لهم، يثبت لهم، إلى أن بدأوا يقتنعوا تدريجي وحصل تجاوب مع معظمهم وليس كلهم، لكن معظم الشعب خرج. لكن في ناس بدأت تقتنع في الأواخر بعد ما شافوا حاجات في أواخر الضربات. ده حسب التاريخ بتاع شعب إسرائيل، ما كانوش كلهم قلب واحد في الأول. في ناس عدت في كضحايا زيهم زي شعب مصر. عشان كده بنفس السيناريو النهاردة بنشوفه، خلاص يسوع كان موجود لكن الناس مش قادرة تستفيد بيه. مش كل شعب إسرائيل عدى من هذا الاقتناع. يوجد ناس كانت في الأول مش مقتنعة، على الضربة الخامسة اقتنعت، على الضربة الستة اقتنعت، على الضربة التسعة اقتنعت، وفي ناس قعدت في أرض مصر وما طلعتش معاهم. ده حسب التاريخ. عشان كده المعظم خرج. نكمل في نقطة أخيرة علشان الوقت. اتكلمت فيها الوقت اللي فات سريعا في وسط السلسلة دي، عايز أحطها لوحدها. اطلاعك على الأخبار السلبية واطلاعك على حياة الناس وإزاي الناس سرقت وإزاي الناس قتلت وإزاي الحادثة دي حصلت، وتفرج الأتوبيس مقلوب بالطريقة دي، لا ده الكرسي ده ده السواق حصل كذا. الطريقة التفكير دي بتجعلك في حتة من إنك أنت ذهنك بيدخل على روحك حاجات بتجرح روحك، فتيجي تمارس إيمانك مش قادر تمارس إيمانك، مش قادر تمارس. ليه؟ لأنك متأمل في الظلم بتاع الناس، متضايق على الناس. طب المساكين، طب الغلابة، طول الوقت تفكيرك في الناس طول الوقت، واعتقادا ان دوا شيء صالح، في حين الكتاب يقول لك ما تتأملش في دوا. ان كنت ذات قيادة في مكانك اكرم اللي تحتيك، اللي تحت مسؤوليتك، لكن ما تقعدش تشيل احمال اخرين. في إله حي شغال. هتقولي طب الناس بتموت، وماذا بعد القلق ده؟ هل أنت هتساعدهم؟ هيملأك بالمرارة، وده يجعل الخلاص يعدي قدامك فيما يخصك أو مش قادر تستفيد منه. افتح معي أيوب 36، زي ما قلت جاية في العبري بصورة مش واضحة في العربي، لكن جاية كده في العبري. أيوب 36 على 17، عمال تفكر حجة الشرير، العربي بتاعها مش واضح خالص. حجة الشرير أكملت فالحجة والقضاء يمسكانك. جيبها لك في ترجمة الحياة يمكن أبسط. لكنك مثقل بالدينونة الواقع على الأشرار، لكنك مثقل كلمة يمسكانك. طول الوقت عملت تفكر في اللي بيحصل، إيه ده؟ إيه اللي بيحصل دوا؟ عملت تفكر في الجريمة دي حصلت إزاي؟ بتشوف إزاي الدولار ممكن يوصل لإيه مع قصاد الجنيه؟ وعملت تفكر في اللي يحصل، وبتركب مواصلات وتشوف الناس. طول ما أنت منتبه لهذه الأمور، منتبه للأحداث العالمية دون أن تراها بنظرة كتابية، وأنك منتصر داخلياً، هتقولي أنا بفلتر، لكنك معرض طول الوقت للأفكار دي. في ناس تعشق قراية الحوادث والقتل، في ناس تعشق، في ناس جواها الحتة دي. قد يكون شغلك بهذه الصورة. لا أنسى رجل لكن تيجي في مرة تقابل مع شخص بدأ يجيله أعراض صرع، وهو بيتكلم معه قال له أنا شايف أنت قاعد على السرير، حاطط ظهرك على السرير وبتقرأ كتب مليانة بالجريمة. قال له آه. قال له من اللحظة دي دخلك روح الشرير. قال له تروح تبطل تقرأ حاجة تحرقها. اختفى الأعراض من اللحظة دي. ليه؟ لأنه دخل دواء. قال له أنت كنت مستمتع بها، هي كانت شغلك بس قلبت إلى استمتاع. أي شيء، أي شيء فيه إنه بياخد شغفك. لو أنت شايف ابنك بدأ ينشغل بحاجة معينة احرسه، لأنه هو بيحط رجله في عبادة أوثان دون أن يعرف. وعبادة الأوثان الكتاب بيتكلم إنه مثلها صنعوها. الشخص بيشرب من الحاجة اللي هو بيحبها، فيبتدي يتحاول إنه بيقعد يفكر بصورة معينة، وتلاقيه بدأ يعمل حركات بجسمه لأنه بيلعب لعبة معينة على الكمبيوتر أو على الموبايل، يبتدي يدخل في حتة خطيرة، بيسمع موسيقى معينة لأنه بدأ يدخل الحتة دي. هنا بيقول له أوعى تتأمل في الحاجة دي، خلي بالك. بعد كده بيقول عند غضبه لعله يقودك بصفقة فكثرة الفدية لا تفكك. في الوقت ده طول ما أنت عمال تمشي في هذا الضلال، يوم ما يجي الحل قدامك مش هتعرف تخرج. كلمة كثرة الفدية لا تفكك، هتلاقي ما فيش أي حاجة عارفة تحل الموضوع معاك. هتلاقي نفسك مش قادر تعدي الموضوع. يمكن جاية في ترجمات كتيرة بصور مختلفة، لكن دي أدقهم عشان دوا من الأصل العبري. لكن في ترجمة تانية جايبها الرشوة وقصة كده، مش هي دي الدقيقة. عشان كده الحق الكتابي بيوضح لينا كم المرارة وكم الأمور الناس عملة تشيلها جواها نتيجة حبها وتعاطفها مع الناس بيؤثر عليهم بصورة سلبية. حاجة أخيرة فيما يختص بالنقطة دي هي أن الشخص مش بيطبق تعليمات الروح القدس في الموقف نفسه. الشخص مش بيطبق الحاجات اللي قالها الروح القدس في وقتها. الكتاب يتكلم في يوحنا 16 وعدد 13: أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. تعرف حقيقة الموقف ماشي إزاي، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. مش بس الأمور الحادثة أو اللي حدثت، بيخليك تعرف إزاي تفكر ناحية الأمور اللي جاية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كيف يمجد يسوع؟ حسب أكثر من شاهد يوجد كل ما تتكلم عن حاجات تخص يسوع مش ما يخص العالم أنت تمجده، كل ما تتكلم عن اللي بيعمله إبليس أنت بتمجده. عشان كده بيزداد العيان سوءا كل ما أنت بتحكي عن السلبيات. عدد 15: كل ما للآب هو لي لهذا قد أنه يأخذ مما لي ويخبركم اللي هو للآب وهو لي يخبركم به. الروح القدس هنا على الأرض مسؤول عشان يساعدك تاخد الخلاص ده وعشان تتحرك به وتتعامل به. عشان كده الخلاص المرة الجاية هكمل واتكلم معاكم عن قد إيه الخلاص ده شمل زوايا حياتنا كلها، شمل الوقت بتاعك، شمل المجهود بتاعك، شمل حاجات كتيرة الناس كتتمنى إنه نفسي جداً أول حاجة دي تكون من ضمن شنطة الخلاص اللي يسوع عملها. الكتاب يقول إن حتى الفلوس رب يسوع تعامل معها، حتى المجهود، حتى الأفكار، كل ده جوه شنطة الخلاص بتاعتنا. يبقى فقط إنك لا تضع نفسك في إعاقة في الحاجة دي. أنا قصدت أحط موضوع الروح القدس. الروح القدس هيرشدك، لأن ممكن تكون حاجات تانية وثالثة ورابعة وخمسة من الإعاقات اللي أنت مش داريان أنها بتعيقك في خلاصك، مع أن الخلاص موجود متاح، لكن يوجد شغل أنا لازم أعمله، والشغل ده هو أن أنا أنتبه لحياتي الروحية. افتكر رعب إبليس أن تلتفت لكلام موسى، هو يريد أن يشتتك بعيد عن كلام موسى فيسقل عليك العيان، يسقل عليك الأفكار. ما تقعدش تقول أنا مضغوط مع أنك حاسس بدوة. ما يخرجك من هذا الأمر إيمانك أنك تصدق بخلاص يسوع، أنا مش تحت سيطرة الأفكار دي. المشكلة هنا والحل هنا أن الناس بتصدق اللي بتحس بيه، لكن كلمة الله بتعلمنا أن أقدر أقول لا أو أن أنفض هذه الأفكار حتى لو إلحاح خطية، إلحاح شك، إلحاح من سدة الشهية، إلحاح من أي شيء بصورة محيطة. يسوع خلصنا بصورة كاملة. عشان كده أول ما تيجي تعيش على الأرض عيش طبقا لحياة يسوع، لأنه هو جهنا على الأرض لنحيا به، زي ما الكتاب يقول في يوحنا الأولى جهنا على الأرض عشان نحيا به، نحيا به علشان نقدر نعيش الحياة دي. عشان كده افتحها معايا بسرعة نقراها قبل ما نصلي. بطرس الثانية 1 عدد 14: الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، منقذين من الفساد الذي في العالم نتيجة الناس بتصدق اللي بتحس بيه. لو عايز تصيغها بالصياغة اللي هي فيها فهم لمعاني يعني ايه فساد ويعني ايه شهوة. شهوة مش معناها شهوة جنسية، الناس دايما دماغها بتروح ناحية الحتة دي، لكن هنا بتكلم عن خروجك بره النظام العالمي وانت في العالم. يمكن بعض مننا سامع الناس بتحاول تعيش بره الكرة الأرضية هربا من الحياة على الأرض، اعتقاد انهم هيعرفوا يهربوا من هذه الارض. لكن تقدر تعيش وانت على الارض غير متاثر بالارض. كيف؟ انك تفهم ان جواك طبيعه الله، انت صرت مشترك في نفس الطبيعه الالهيه، انت صرت تحتوي في داخلك قدره خارقه للوقوف ضد المشاعر دي اللي انت بتحس بيها والافكار والمواقف اللي ممكن تكون حقيقية حاصلة تبتدي تسيطر عليها نتيجة الطبيعة الإلهية اللي جواك. ده نتيجة الميلاد الجديد، ده نتيجة عمل الروح القدس. عشان كده الأوبشن موجود جواك، الخاصية موجودة جواك، لأنك إنك تستعملها أنت محتاج تعليم، محتاج تظبيط تفكيرك، لأن ممكن تكون في حاجات عمالة تعيقك كل شوية، زي ما اتكلمت حالا عن بعض الحاجات اللي عمالة تعيق الناس وهو مش عارفين، وعمالة تحوم 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 في أفكار الشخص، أسئلة وهو مش راضد عليها، مش أي لها لأ، دي كافية جدا أنها تجيب الشخص الورا. بعض الندم والحسرة تفتح معاه إلى إيه؟ إلى أفكار تانية وتالتة، إلى مرارة، إلى يزداد عمقا مع الأرواح الشريرة وهو لا يعلم. في الأول كان بيفكر إن دي فكرة عادية، ولا يعلم إنه بيلعب بالنار، بدأ يدخل في حتة خطيرة، بدأ يتحرق وهو مش عارف، بدأ يتمسك في كل حياته وهو واقف مش راضد عليها، زي اللي عمال يتضرب وساكت. أنا الأوان إن الكنيسة تقف وتقول لأ للأفكار وللمشاعر، لأن ده بتحس بيه ده مش حقيقي. ليه؟ أنت شريك الطبيعة الإلهية. يعني إيه ببساطة؟ يعني معناها ما يشعر به الله أنت تشعر به، ما يفهمه الله تقدر تفهمه، ادالك القدره. معنى كده اللي يقدر يقول لا عليه الله يقدر انت تقول عليه لا. يعني معنى كده اذا كان هذا الاله لا يتاثر لديك القدره على عدم التاثر، اذا كان هذا الاله ينتصر فانت منتصر، انك صرت الان دخلت في نفس العلاقه الحيه ونفس الطبيعه والخامه بتاعته. ده السبب ان خلاص يسوع يشمل كل شيء. زي ما بديت ان الوقت اللي فيه رب يسوع اطلق كلمات قال لهم انا هو، وقعوا تحت قوه الله او متميت، كم هذه القوه عجيبه. الشخص قام بالكفن بتاعه، بعد كده راحوا الناس اكتشفوا ايه ده، ايه الراجل ده، راحوا شدوا الكفن لقوه عريان، ايه الشخص ده هو ميت وقام من الموت. فقط الشخص اللي تبع يسوع أو مشي في الزحمة، بس كان من بعيد لأنه قام من القبر ولقى في ناس حواليه، استغرب. إذا كانت القوة دي قدرت تقوم ميت، كم بالحري القوة الآن ساكنة فيك، لا تحتاج أن يسوع يجي من السماء يجي ويديها لك. هتكلم مرة جاية عن الأفكار المغلوطة عن الخلاص اللي منها اللي ناس مستنية يسوع يعمل حاجة إضافية بعد العمل، لكن اللي عمله الرب يسوع كافي. عشان كده اختار أنك تعيش حياتك للرب بصورة كاملة ليست جزئية، أم تستمتع بدو. خلي الكلمة تهزك في داخلك، خليها تحركك، تفاعل معها. لو أنت عملت كده تفرج على حياتك تبقى إزاي، تفرج أن الكلمة روح قدس بكتاب يقول أنظر لدول، الشخص اللي هو منسحق، الشخص المسكين، الشخص اللي هو في قلبه متضع، الشخص اللي هو مرتعد لكلامي لا يعبر مرور الكرام، بيبقى كلمه جواه. وانت حتى وانت بتعبد وانت بتسلم على الناس في اخر اجتماع، وانت مروح بيتك الكلمه عماله تدور في ذهنك، تدور في ذهنك، بتقدرها. زي بالظبط كده لما تكون في مناقشه مع حد، مناقشه مهمه جدا، عمال تفكر في كلامه وانت بتروح، لدرجه عمال تكتب على الموبايل اللي قاله لك علشان الكلام ده مهم جدا. لو انت في مقابله مع دكتور انت بتعايز تبقى تكتب كل حاجه وراه، يعني نديله العلاج ازاي، الصوره اللي جوه الانسان من حاله الاهميه، لانها مساله ايه، حياه او موت. لو انت عملت مع الكلمه كمساله حياه او موت، هتكتشف ان الكلمه بدات تاخد مجراها في حياتك وتلاقي نتائج قويه في حياتك. خلينا نقف مع بعض نصلي. هذا هو يسوع الحي في داخلنا، هذا هو يسوع القادر، هذا الرب اللي صنع امور مجيده، وتفرجنا على قصص في العهد القديم والجديد. هذه القدرة الإلهية الآن أنت صرت شريك الطبيعة الإلهية، يمكنك أن تقف بغلبة وانتصار، ليس بأي شيء آخر تستطيع أن تغلب في هذه الحياة، فقط بيسوع، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لا يوجد حل آخر غير يسوع، لا يوجد حل آخر غير هذا الإله الحي. الآن صار هذا الخلاص في داخلك لتحيا بهذا الخلاص، لا تعيق نفسك وحياتك، لا تمتلئ بالمرارة والحزن تجاه الآخرين أو عنهم نيابة عنهم،
كل شخص لو عارف يسوع هيصير حياته جميلة. اقفل ملف الناس دي وانتبه لنفسك، ام تقدر تساعدهم حقيقي، تساعدهم انك توصل لهم يسوع. لكن لا تؤخر نفسك في حياتك الروحية بتفكيرك في آلام الآخرين اعتقادا منك كده انت تقدر تشيلهم او تحس بيهم. امشي بالكلمة، الكلمة تحفظك وتحميك، تجعلك ازاي تحيا بصورة إلهية عظيمة. كم من الروح القدس عايز يخطف ناس من وسط تعب الحياة اللي هم فيه، عايز يطلعهم برا هذه الأمور اللي واعين فيها. لا داعي إنك تعاني المعاناة دي بعد الصنع يسوع، لأن خلاص يسوع شامل وعام ويشمل كل شيء في حياتك. لا تتألم ولا تحيا هذا الألم على الأرض. حتى لو طلعت معتقد أن هذا الإله بياخدنا في مدارس ألم، هذا ليس كتابي. أنت محتاج تفهم عمل الروح القدس أن هذا اللي صنع يسوع، أن أوجاعنا وأمراضنا وألامنا وكل شيء من هذه الشريحة تحملها هو، ليس أن تتحملها أنت، ليس أن تعاني أنت هنا على الأرض علشان فيها تعتقد أن هي دي الدروس اللي الله بيعلمها لك. هذا لم يكن عمل الروح القدس في حياتك، ده كان إبليس بيحاول يعيشك أيام صعبة. أن الأوان أن تحيا بعمل الروح القدس وبقوته، ومعتمد عليه، معتمد على خلاص يسوع، معتمد على الطبيعة الإلهية اللي أعطاها ليك. لا تعتاد على الكلمة، ولا تعتاد على العيان، لا تعتاد ولا تتعامل مع الكلمة بخفة. خليها بتحركك جواك. ما يكونش هذا الإله الحيطة الوطية، أبسط شيء تستغنى عنه. استغليه في حياتك لتحبه بكل قلبك بلا شروط. اوعى تفتكر انك بتعاند مع نفسك او مع الكلمة علشان انا لازم الاقي حل، انا مش هسكت غير ما الاقي حل، وتبتعد عن الكلمة. هذا لن يفيدك. لا تطعن نفسك باوجاع، انتبه للكلمة فقط وستخرج منتصر حتما. لو انتبهت للكلمة ستخرج منتصر حتما. لا يكون لديك قصر نفس، لا يكون لديك صغر نفس، لا يكون عندك هذا من الآن فصاعدا صلب جبهتك. إن الروح القدس عايز يطلع بيك ويخرجك إلى رحب لا حسر فيه. لا يمكن أنك تحصره، لأنه يعطي بسخاء، يعطي بسخاء. هذا الإله يعطي. عشان كده عمل الروح القدس بيتعامل مع ذهنك وقلبك دلوقتي. استقبل معجزتك وانت بتفتح قلبك وبتشيل هذه الأمور اللي بتسد المعجزات في حياتك. خلاص يسوع. قد تكون معجزتك سلام لا حيرة، قد تكون معجزتك بيت خربان يتصلح، قد تكون معجزتك انك تبتدي تشوف أمور إلهية في مادياتك، قد تكون معجزتك صحة لجسدك. روح القدس دلوقتي بيعدي على كل دواء، وافتح قلبك واستقبل قوة روح القدس الآن. استقبل روح القدس بيديلك دفعة للأمام. هي في داخلك بس ما إلا مكومة على بعض، معطى ليك في صورة نعمة. لا يريدك رب أنك تحيا حياة عناء وتعب، يريدك في انتصارات وقوة. لا خزي، لن تخزى. طب أعمل إيه في اللي فات؟ قد تكون 38 سنة، قد تكون 10 سنين. رد رب يسوع عليه قال له قوم احمل سريرك ويمشي. كفاية تفكير في اللي فات، كفاية مرارة تجاه الآخرين، كفاية تفكير وإجابات بعيد عن الموضوع. ركز معايا، قم احمل سريرك وامشي. الآن قم من حالك وتحرك بإيمان. وهو بيتكلم معاه كان لسه مريض، وهو بيقوله الكلمات دي كان لسه مريض، لكن لأنه تفاعل معاها وتجاوب معها، خرج من هذا المكان صحيح وسليم بعد 38 سنة. الآن روح القدس بيشفي جسدك حتى لو ليه سنين. قوة روح القدس بتيجي على المكان ده وعلى العضو ده بتجعله صحيح وسليم تماما. استقبل معجزتك. مادياتك روح القدس هيقود أفكارك ويجمع الأمور الصح ويجمع الأشخاص الصح ويخليك تعرف تخطط صح في مادياتك. أسرتك، أسرتك روح القدس هيقودك إزاي تستعيدها تاني للرب. لن يفقد أحد لو أنت ماشي بإيمان صلب. هذا هو خلاص يسوع اللي بيشمل كل زوايا حياتك. أعبد بكل قلبك. هللويا. انبهر بهذا الإله، انبهر بكلماته، خليها تهزك جواك. قد يكون ذهنك مش متجاوب معاها، قد يكون في الظاهر جسدك مش متفاعل معاها. لو خدت القرار ان الكلمة دي حق، انت كده تتفاعل معاها. لو قعدت تركز فيها انت كده تتفاعل معاها. انتباهك بيعلي صوتها جواك، تفكيرك فيها بيعلي صوتها جواك. انت حرة من هذه الضغطة والارواح الشريرة اللي كانت شغالة على حياتك. من الان فصاعدا ابليس ليس لك مكان. روح الشريرة اللي كانت بتحاربك الان بأمرها باسم رب يسوع ان تفارق ذهنك الان ولا تعود تاني. لا حزن ولا اكتئاب ولا أرق، أمراض المناعة الآن بتشفى. هذا الدم صحيح وسليم. هللويا هللويا هللويا. رب أشكرك لأنك إلهنا الحي، أشكرك لأنك صنعت خلاص. سيظل فخر وسنحيا بي. أشكرك تنفتح عيوننا أكثر فأكثر لنفهم كل زوايا هذا الخلاص، إنها أهم قضية في الأرض وفي الكون كله. حملنا الطلع على أسرار المملكة التي أبيح بيها لينا في الكلمة. كم نهابك ونقدرك، كم نعتبر كلمتك جدا، ناخدها في أرواحنا بمعزة وتقدير وهيبة. أشكرك لأن حياة كل واحد وحدة تتنقل من مستوى لمستوى أعلى نتيجة الكلمة اللي بيحيوا بيها. أشكرك روح الله في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.